بسم الله الرحمن الرحيم.
الله.
الحمد لله رب العالمين.
اللهم لك.
والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام المصنف عليه رحمة الله في كتاب البيوع باب الحوالة والضمان، قال: ومن أحيل بدينه على من عليه مثله فرضي فقد برئ المحيل، ومن أحيل على مليء لزمه أن يحتال، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. المؤلف رحمه الله لما تكلم عن السلم وأحكامه والقرض وأحكامه وما يتصل به، ثم ذكر أيضا في الدرس الذي مضى شيئا من أحكام الدين فيما يتصل بالحجر والإفلاس، فلا زال يتكلم عن مسائل هي متعلقة بالدين. فالحوالة والضمان والكفالة والرهن، كل هذه من الأحكام التي تتصل بالديون، فهذه كلها أحكام تتصل بالديون، فناسب أن يرتب بعضها على بعض وأن يتابع بينها لهذه المناسبة، لأنها تدور حول الديون وأحكامها. فالآن ذكر شيء من أحكام الحوالة، والحوالة كما يدل هذا اللفظ من التحول ومن النقل، فالحوالة بمعنى التحول من شيء إلى شيء أو النقل، وهي عند الفقهاء نقل الدين من ذمة إلى ذمة، ونقل الدين من ذمة إلى ذمة، ويتصور فيها المحيل والمحال والمحال عليه والمحال به الذي هو الدين. فالمحيل هو الذي عليه دين، والمحال له دين على هذا المحيل، والمحال عليه هو الآخر عليه دين للمحيل. وهذه المسائل الشارع الحكيم وضع لها أحكاما من قبيل التسهيل على الناس، ثم أيضا من قبيل الحفاظ على حقوقهم من الضياع والإهمال، وأيضا فيها شيء من التسهيل. فيقول: من أحيل بدينه على من عليه مثله فرضي فقد برئ المحيل. فهنا الذي أحيل بدينه بشرط على من عليه مثله، فهنا هذا شرط من شروط الحوالة، أن يكون الدينان متماثلان، الدين المحال به الذي في ذمة المحيل والذي في ذمة المحال عليه، فمن شروط الحوالة تماثل هذين الدينين. والتماثل يكون بأمور، بالجنس وبالصفة وبالحلول والأجل. فلو كان عليك دين لإنسان ذهبا ولك دين على آخر فضة، فلا يجوز أن تحيل هذا الذهب الذي عليك، تحيل هذا الذي يطالبك على من لك عليه فضة، لأن الجنس مختلف. وهكذا لو كان شيء من طعام مختلف، تمر وبر أو بر وذرة أو ما إلى ذلك، فلا بد من تماثل الجنسين، يكونان من جنس واحد، ذهبا يحال على ذهب، فضة على فضة، تمر على تمر، وهكذا. ثم كذلك الصفة أيضا لا بد أن تكون الصفة واحدة، فلو كان التمر الذي في ذمتك من النوع الفاخر الممتاز مثل العجوة، والذي لك على الآخر تمر أقل من أنواع التمور الأخرى من برني أو صفاوي أو غيره، فهو دون ويختلف، هو جنس واحد لكن الصفة تختلف. أو كان كما يمثل الفقهاء صحاح ومكسرة فأيضا لا يجوز، فلا بد من تماثلهما. كذلك الحلول والأجل، فلا بد أن يكون الدين الذي عليك حال، والذي تحيل عليه أيضا حال، أو مؤجل الذي عليك إلى شهر والذي تحيل عليه كذلك إلى شهر، أو سنة وسنة، فلا بد إذن من الأجل. أما المقدار فالفقهاء يقولون لا يشترط، لا يشترط التماثل في المقدار. فلو كان لك على آخر 1000 ريال وأحلت آخر يريد منك 200 ريال، أحلته على من لك عليه 1000 فيعطيه من 1000 الذي في ذمته، أو هذا يطلبك 1000 ولك على آخر 200 فأحلته بشيء من دينه 200 على من لك في ذمته 200. فالمقدار لا يشترط، لكن الذي يشترط التماثل في الجنس والصفة والأجل. ثم كذلك فيما يتصل بالأجل والصفة، إذا تراضى الطرفان وقبل أحدهما دون حقه فلا حرج، أو أعطى فوق حق فوق ما عليه فلا حرج، أو كان مؤجل فقبل التعجيل وأراد أن يعجل فلا حرج إذا كان بتراضي منهما. أما إذا لم يكن تراضي فلا بد من التطابق، ولا يكون الإلزام في هذه الحالة، لا يكون الإلزام بالإحالة في حالة الاختلاف. إذن هذا شرط من شروط الحوالة، وهو التماثل في الدينين بهذه الصفة. فرضي، فهنا أيضا الرضا من المحيل الذي عليه الدين، لا بد أن يرضى، لا بد أن يرضى، هذا بالإجماع وبالاتفاق. فإذا كنت تطلب منه 1000 ريال وقلت أحلني على، إذا افترضنا أنه زيد وهو يطلب من عمرو مبلغ، وأنت يا بكر قلت أحلني يا زيد على عمرو، قال ما أحيلك، ما أحيلك، لا أرضى، ما لا تستطيع أن تلزمه، ولا يفرض عليه القاضي أن يحيلك، لابد أن يرضى المحيل. فإذا رضي هنا تصح الحوالة، فلا بد من رضا. هذا الشرط الثاني، التماثل بين الدينين بما ذكر، ثم رضا المحيل. وشرط آخر يعني قد يكون المؤلف أشار إليه عرضا، أن يكون الدين المحال عليه دين مستقر، مستقر في الذمة، ليس عرضة لعدم يعني لعدم الثبات. ويمثل له الفقهاء بدين السلم، دين السلم المسلم عليه عنده المسلم فيه، فلا يحال على هذا الدين لأنه عرضة لأن لا يثبت، فقد يعتذر المسلم إليه ولا يجد ما أسلم به، فيتعذر الوفاء. كذلك صداق المرأة قبل الدخول بها، صداقها قبل الدخول بها، هذا دين غير مستقر، لأنه إذا لم يدخل بها لا يكون الصداق كله مستحقا. فإذا لابد أن يكون الدين المحال عليه مستقر، ليس عرضة للزوال والانسلاخ منه، فهذا أيضا شرط. وشرط آخر يضيفه الفقهاء، وهو أن يكون الدين المحال معلوم، دين معلوم، معلوم بمقداره، متعين، ما يكون يعني مبلغ أحيلك بمبلغ أو بشيء من الدين لا يدرى ما هو، فهذا لا يصلح. فلا بد أن يكون دينا معلوما، معلوما بمقداره، بجنسه، بصفته. فإذا تمت هذه الشروط، أحيل بدينه على من عليه مثله، فرضي المحيل، فقد برئ المحيل، برئ، وخاصة إذا المحتال رضي وقبل. المحتال قال أحلني على فلان، ويعلم أن المحال عليه مليء موسر، يستطيع أن يطالبه، كل يعني شروط الملاءة متوفرة فيه، فقبل. فلما أحاله وقال بورقة أو بتعبير وأشهد عليه، أنني قد أحلتك بحقك على فلان فقبل المحال أو المحتال والمحيل كذلك، برئت ذمة المحيل. المحال عليه لو مات لو أفلس فعلى المشهور أن المحال لا يطالب المحيل بشيء، انتهى. أو ماطله ولم يكن مفلسا ولم يمت لكن ماطل ولم يستطع أن يحصل على حقه، فلا يرجع على المحيل بشيء، لأنك قد رضيت وتحول الدين من ذمة صاحبك هذا إلى ذمة الآخر. ومن أحيل على مليء لزمه أن يحتال أي يتحول. من أحيل الذي هو الطرف الآخر الذي قلنا مثلا إنه بكر، فبكر هذا أتى إلى زيد وقال أعطني حقي، فقال له زيد اذهب إلى عمرو أحيلك على عمرو. وبكر يعرف أن عمرو رجل مليء، مليء بمعنى غني وبمعنى أنه إنسان من عامة المسلمين، ليس سليط اللسان ولا معروف بالبذاءة ولا أيضا بشخصية لا يستطيع يعني يتناولها إلى القاضي. فلو كان صاحب منصب وجاه لا يستطيع بشق الأنفس أن يستدعيه إلى القضاء، فمثل هذا ولو كان غنيا فمن حق المحيل أن يعتذر ويقول لا أقبل أن تحيلني على فلان، صحيح هو صاحب أموال طائلة لكن أنا إذا تعذرني وما طالني لا أستطيع أن أخذه إلى القاضي. أما إذا كان المحال عليه عمر رجل من عامة الناس وعرف عنه أنه مليء عنده أموال وليس بسليط اللسان ولا بذيء، وممكن إذا لم يعطي المحال عليه حقه أن يأخذه إلى القضاء، فيجب على المحيل أن يحتال ولا يشترط رضاه، لا يشترط رضاه، لأن أولا الحديث بين أيدينا وهو من حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الحديث الذي أوله مطل الغني ظلم، مطل الغني ظلم، وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع، أتبع بمعنى أحيل، فليتبع أمر منه عليه الصلاة والسلام، أي فليتبع فليحتل فليتحول فليقبل، فهذا أمر. إذن عليك أيها المحال المحتال أن تقبل وأن تذعن للأمر. الأمر الآخر أن المحيل بإمكانه أن يقضيك بنفسه أو بوكيله ولا تتحكم به. أتيت وقلت أعطني حقي، أعطني 1000 ريال، قال طيب على الرحب والسعة اذهب إلى وكيل فلان وليعطك هذه ورقة إليه هذا. فهل من حقك أن تعترض تقول لا أنت الذي أعطني؟ لا، ليس من حقه أن يعترض، إذن هذا بمثابة الوكيل، فأنت كأنك حولته على وكيلك، خاصة إذا كان المحال عليه كما قلنا مليء. أما إذا قال بكر لا أنا أعرف أن هذا الذي أحلتني عليه كما قلنا إما إنسان فقير ما عنده شيء، تحلني على مفلس ما أقبل، قال لا ليس بمفلس لكنه غني، غني سلمنا إنه غني لكنه إنسان لا أستطيع أن أصل إليه، رجل من كبار الناس من كبار الأغنياء كبار التجار الذين لهم حاشية وله كذا لا أستطيع أن أخذه إلى القضاء، فأحلني على رجل من عامة الناس وغني أقبل. والحديث متفق عليه. نعم.
وإن ضمنه عنه ضامن لم يبرأ وصار الدين عليهما ولصاحبه مطالبة من شاء منهما.
هنا انتقل المؤلف بعد أن ذكر ما يتصل بحكم الحوالة، أراد أن يتكلم عن حكم الضمان. الضمان، والضمان إما مأخوذ من الضم باعتبار أن الضامن يضم ذمته إلى ذمة المضمون لتتقوى بها، أو من التضمين، من التضمين باعتبار أنه يعني يضمن مثل صاحبه يعني يتحمل، أو من الضمن بمعنى أن الدين يكون في ضمن ذمته مثل ما يكون في ضمن ذمة المضمون، يعني هذه اشتقاقات يشير إليها الفقهاء، لكن لعل الأنسب أنه من الضم باعتبار أن الضامن إذا التزم بالدين التزم لصاحب الحق بحقه فكأنه يعني جمع ذمته إلى ذمة المضمون إليه فتتقوى بها، فهو ضامن بمعنى أنه ضم ذمته إلى ذمة المضمون عنه. وهو بهذا المعنى عند الفقهاء أنه التزام من يصح تبرعه، الضامن أو الضمان التزام من يصح تبرعه بدفع حق ثبت أو قد يثبت مع بقائه في ذمة المضمون عنه. فالضمان هنا لا يعني أن الدين بضمان الضامن يتحول وينفك عن المضمون، لا، هو لا زال في ذمة المضمون، لكن الضامن طمأنه وقوى ذمة المضمون بذمته. فإنسان يعني أراد أن يقرض آخر أو أن يبيعه بالدين لكنه يجهله لا يعرفه، فقال من يضمنك؟ فقال فلان. فإذا قبل فلان وقال أنا أضمنه فيصح هذا، فيكون جمع ذمته إلى ذمة المضمون ويكون الدين عليهما معا، وصاحب الحق يطالب من شاء منهما. والضمان ثابت بالسنة وبإجماع الفقهاء، بل وبالكتاب في قوله تعالى ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم، فهنا زعيم كما فسرها ابن عباس بمعنى كفيل، والكفالة فيها معنى الضمان. وفي الحديث أنه عليه الصلاة والسلام كما في حديث ابن عباس رضي الله عنهما وحديث جابر وأبي هريرة على اختلاف في الألفاظ عندهم، أنه أتي برجل ليصلي عليه فقال هل عليه دين؟ قالوا نعم عليه دينارا. فقال هل ترك من قضاء؟ قالوا لا نعلمه ترك شيئا. فتأخر عليه الصلاة والسلام فقالوا ما بالك يا رسول الله لا تصلي عليه؟ قال وما تنفعه صلاتي وذمته مشغولة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وينبغي أن نتفطن لهذا، لهذا، وهذا الحديث خرجه الإمام البخاري وأحمد وغيرهما، ما تنفعه صلاتي وذمته مشغولة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. إذا كانت صلاة النبي عليه الصلاة والسلام الصلاة الصحيحة المقبولة عند الله سبحانه وتعالى، وهو يدعو لهذا الميت ومع ذلك يقول ما تنفعه صلاتي من أجل دينارين، فما بالك بمن نسأل الله السلامة والعافية يموت وحقوق الناس وأعراضهم ومظالمهم؟ والله لو صلت عليه الأمة كلها صلحاؤها وأولياؤها ما نفعت. إذا كانت صلاة النبي عليه الصلاة والسلام على صحابي، وانظر المصلى عليه صحابي ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يعتذر يقول وما تنفعه صلاتي وذمته مشغولة. فينبغي أن نتفطن لهذا وأن نبرئ ذممنا ليس فقط من الحقوق المالية بل من جميع الحقوق، من الحقوق المالية ومن الأعراض ومن سائر المظالم. فبعض الناس يغتر يقول يصلي علي المسلمون ويستغفرون لي، وما جاء في هذا الصدد من صلى عليه ثلاثة صفوف، من صلى عليه أربعون، هذا في أمور أخرى، أما هذا فمسألة الدين الشهيد الذي يغفر له كل شيء، حتى استدرك عليه الصلاة والسلام قال إلا الدين. وكذلك المظالم، يعني وإن قبل الدعاء إلى حد ما لكن هناك أمور مشدد فيها قد لا ينفع فيها الدعاء ولو صلى عليك أهل الحرمين بأجمعهم، فلنتق الله ولنتنبه لمثل هذا. حتى قام أبو قتادة رضي الله عنه في الحديث وقال هي علي يا رسول الله يا رسول الله، فعند ذلك تقدم عليه الصلاة والسلام وصلى عليه. وإن ضمنه عنه ضامن، يقول المؤلف رحمه، وإن ضمنه عنه ضامن لم يبرأ، يعني مجرد الضمان لا يعني، ليس مثل الحوالة، هذا ليس حوالة حتى يبرأ. الحوالة قلنا يبرأ بمجرد قبول المحيل الحوالة بشروطها، فهنا برئ المحيل انتهى كأنه سدد الدين. أما في حالة الضمان لا، فأتاك إنسان وقال أنا أضمن ما على فلان 1,000، 2,000، 10,000، أقل أكثر، طيب قبلنا ضمانك، لكن لا يعني هذا إبراء ذمة المدين المضمون عنه. كل ما في الأمر أن ذمتكما صارتا مشغولتين معا بهذا الدين، الذمتين معا، وصار الدين عليهما. إيه نعم.
فإن استوفى من المضمون عنه أو أبرأه برئ ضامنه، وإن أبرأ الضامن لم يبرأ الأصيل.
ولصاحبه مطالبة من شاء منهما، يعني في حالة الضمان صاحب الدين إن شاء أن يطالب الضامن فله الحق، وإن شاء أن يطالب المضمون فله الحق، وليس من حق الضامن أن يقول لا اذهب أولا إلى المضمون عنه فإن أعطاك وإلا ارجع لي، لا، من حق صاحب الدين أن يبتدئ بأي منهما، إن ابتدأ بالضامن فله ذلك، وإن ابتدأ بالمضمون فله ذلك، فهذا حقه، وأنت أنت تقدمت وأشغلت ذمتك، فعليك أن تتحمل، عليك أن تتحمل. فإن استوفى من المضمون عنه أو أبرأه برئ ضامنه. فإذا استوفى صاحب الدين استوفى حقه من المضمون عنه، انتهينا خلاص، برئت ذمة الضامن لأنه ضمنه من أجل هذا الحق وانتهى. أو لم يبرئه، لم يستوفي المضمون، صاحب الدين لم يستوفي، لكن صاحب المضمون عنه أبرأ صاحب الدين، فإذا أبرأه كذلك الضامن برئ، لأن المقصود من المسألة هو سداد هذا الدين. فكيفما حصل أبرئ منه فقد برئ الضامن، أو استوفى صاحب الدين حقه من المضمون فقد برئ الضامن. إيه نعم.
وإن أبرأ الضامن لم يبرأ الأصيل.
وإن أبرأ الضامن لم يبرأ الأصيل، لأن الأصيل الذي هو المدين المضمون هذا الحق في ذمته أصلا، فكون صاحب الدين مثلا لو أتى الضامن فيما بعد اعتذر وقال لصاحب الدين أنا في الحقيقة يعني تطوعت في أول أمر وضمنت لك، فإن رأيت أن تبرئني فجزاك الله خيرا، لأني يعني أبدى له أعذار سوف أسافر أو ما إلى ذلك، ولا أريد أن أسافر وذمتي مشغولة، فإذا أبرأه قال ما قصرت وما دمت الآن لك ظروف تمنع فلا حرج، قد أبرأتك، واشهد يا فلان وفلان أنني قد أبرأته، فلا يعني هذا أن ذمة المضمون برئت من الدين، لا، الدين لا زال في ذمة المضمون، في ذمة المضمون، لكن هذا الإنسان صاحب الحق يعني قابل يعني تطوع الضامن في أول أمر بأيضا بأدب، وإلا كان من حقه يقول لا، لماذا ورطتني؟ أنت ضمنت والآن تنسحب من الضمان، لماذا؟ لماذا تورطني؟ فلكن إذا كان عنده أدب ودين يقبل عذر صاحبه، خاصة إذا كان عن اعتذار لا عن تحايل، ليس عن تحايل إنما عن اعتذار وحاجة، وقال أنا الآن لا أستطيع وتعذر إليه، فعليه أن يقبل عذره. فإذا قبل عذره وأبرأ الضامن الذي هو صاحب الدين، أبرأ الضامن، فإن هذا لا يعني إبراء المضمون، فالمضمون لا زالت ذمته مشغولة بالدين حتى يستوفيه صاحبه أو يبرئه منه. إيه نعم.
وإن استوفى من الضامن رجع عليه.
إذا استوفى من الضامن رجع على المضمون، على صاحب الحق، يعني أنت صاحب الدين فكنت تراجع الضامن والمضمون، مرة تأتي إلى هذا ومرة تأتي إلى هذا، أعطوني حقي، فصار الضامن رجل شهم صاحب دين قال تدري أنا التزمت لك وأنا فعلا عند التزامي، خذ هذا المبلغ الذي ضمنته لك 10,000 خذها، فلا يعني هذا أن المضمون انتهى، لا، الضامن يرجع على المضمون، يرجع على المضمون ويطالبه بالشيء الذي ضمنه عنه. وإن استوفى من الضامن رجع عليه، أي رجع صاحب الحق على المضمون، على المدين. نعم.
ومن كفل بإحضار من عليه دين فلم يحضره لزمه ما عليه، فإن مات برئ كفيله.
هنا انتقل إلى الكلام عن الكفالة، لأنها أحد نوعي الضمان، لكن الضمان في الغالب يتصل بالأموال، والكفالة تتصل بالأبدان، وإن كانت في الحقيقة هي عند بعضهم تؤول إلى الأبدان، والضمان كذلك يستلزم أيضا الأبدان، لأن الضامن يعني يستلزم أحيانا أنه يعني يحضر المضمون عنه ويطالبه وما إلى ذلك، لكن الضمان هو الأصل أنه ضمان المال، ضمان المال، ولا شأن لنا بالمضمون يحضره أو لا يحضره. أما الكفالة فالشأن فيها أنها في بدن المضمون عنه، في بدنه يحضره، فهي بمعنى الكفالة بمعنى الالتزام، بمعنى الالتزام. والفقهاء يقولون على الكفالة هي التزام، التزام رشيد أي رجل راشد بإحضار من عليه حق، حق مالي، التزام رشيد بإحضار من عليه حق مالي. وهي أيضا مأخوذة من الآية كما ذكرنا تفسير ابن عباس لقوله تعالى وأنا به زعيم بمعنى كفيل، وهي أيضا مجمع على جوازها وصحتها فتجوز، وهذا يعني فيه نوع من التعاون على البر والتقوى بين المسلمين. فالإنسان إذا دعي إلى كفالة ويرى أنها بحق وأن صاحبه لا يضاره بذلك ولا تلحقه مضارة، وكذلك المستدعي للكفيل من الطرفين كل منهما يعني مطمئن الجانب وليس في المسألة خداع ولا مضارة، فينبغي للكفيل أن يعني يتعاون مع إخوانه ويكفل، ويكفل. ومن كفل بإحضار من عليه دين فلم يحضره لزمه ما عليه. فالكفالة قلنا الأصل هي الالتزام بإحضار من عليه الدين، فأنت تقول لمن له دين على فلان أراد أن يدينه قرضا أو بيع بأجل، وقال من يعرفك؟ فقال فلان أنا أعرفه. قال طيب تحضره لي؟ يعني ما ليس مجرد تعريف، لأنهم يقولون إذا قال أنا أعرفه فالتعريف لا يستلزم الكفالة، بل تقول أعرفه وأحضره لك. ففي هذه الحالة إذا حال أجل الدين وحان موعده ولم يحضر من عليه الحق فإنه يجب على الكفيل أن يحضره، يكلف بإحضاره. فإذا لم يحضره وتساهل في ذلك فيلزم أن يدفع ما عليه، تصبح كالضمان في هذه الحالة، تصبح ضمانا. فعليك أنت أيها الكفيل أن تدفع ما تكفلت به على هذا الإنسان الذي أردت التزمت بأن تحضره فلم تفعل، فلم تفعل، فأنت لم تلتزم بكفالتك فقصرت وأهملت. وينبغي أن نعرف أن الكفالة كما في تعريفها هي في الحق المالي، أما حقوق الله سبحانه وتعالى في الحدود فهذه لا تجوز فيها الكفالة، لأنها حقوق الله سبحانه وتعالى، وهي مبنية على الإسقاط والمسامحة، مبنية على الإسقاط والمسامحة. إلا الحدود التي الفقهاء يختلفون فيها، هل هي حق آدمي أو حق الآدمي فيها أغلب وأكثر، فهذه قد يجيزون فيها الكفالة. أما ما هو محض حق خالص لله سبحانه وتعالى فهذا لا تصح فيه الكفالة. إيه نعم.
فإن مات برئ كفيله.
فإن مات برئ كفيله، أي المكفول مات. هذا أمر يعني تحول إلى أمر مستحيل، صار أمرا مستحيل، لا أستطيع أن أحضره لك، لأن الموت يعني أمر غالب وليس بالإمكان. أما يغيب من هنا أو من هناك فهذا لا عذر لك فيه، فلا بد أن تلتزم بما التزمته بإحضاره أو يكون عليك الدين الذي في ذمتي. والله أعلم، لعلنا نقتصر على هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.